باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل تسالونيكي الإصحاح الثاني من أول الآية الأولى. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذبة، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل دراستنا في مقدمة في العهد الجديد، وتحديدا في رسائل معلمنا بولس الرسول. النهارده بنعمة ربنا نتكلم عن رسالة تسالونيكي الثانية. طبعا في رسالة تسالونيكي الأولى عرفنا المدينة وظروفها ودخول الإيمان فيها، فاللي يهمني نتكلم فيه دلوقتي هو سبب كتابة الرسالة الثانية. عرفنا في الرسالة الأولى أنه كنيسة تسالونيكي كانت كنيسة فيها ضيقات، فيها اضطهادات، فمعلمنا بولس الرسول بعت لهم الرسالة الأولى عشان يشجعهم على احتمال الضيقات والألام ديت. بعد فترة صغيرة لا تتجاوز أشهر وصلت لمعلمنا بولس الرسول بعض الأخبار عن كنيسة تسالونيكي. الأخبار ديت محورها أنه زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن عشان كنيسة متألمة، فمعلمنا بولس الرسول كان بيشجعهم بانتظار المجيء التاني، أنه الضيقات ديت ليها آخر، أن الضيقات دي باين على قضاء الله العادل، أنكم تأهلون لملكوت الله، أن الضيقات ديت إن كان في هوان دلوقتي فده هينتهي بمجد في المجيء التاني، فرفع عينيهم للمجيء التاني. وزي ما قلنا دوت المنهج الروحي لأي إنسان متألم، إيه اللي يصبره على الألام؟ إنه ليس لنا هنا مدينة بقية، إن إحنا بننتظر المدينة العتيدة، ننتظر بيت الآب، ننتظر الراحة الأبدية. فكانت النتيجة إنه زاد اشتياق أهل تسالونيكي للمجيء التاني. وسبب زيادة الأشياء دول ثلاث أمور. الأمر الأولاني كلام معلمنا بولس الرسول، أوحى إليهم بقرب المجيء الثاني. طبعا إحنا روحيا ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، لكن المجيء الثاني بالنسبة لنا هي إيمان بيحكم سلوكي. أنا عايش في العالم، تصر أموركم في هدوء، الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه، لكن فكري باستمرار منشغل، رجاية باستمرار في مجيء المسيح. لكن اللي حصل بالنسبة لكنيسة تسالونيكي لما سمعوا كلام معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى، خصوصا آيتين في الإصحاح الرابع الآية الأولى، الرسالة الأولى الآية 14، بيقول نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، وكرر في الآية 17 ثم نحن الأحياء الباقين سنخطب جميعا معهم في السحب. فتولد عند المؤمنين أنه هي أيام، هي سنين لن تطول، وحيجي المسيح في المجيء الثاني. فبقينا يعني مش بس مجرد يعني إيمان بيحكم السلوك، لا، ده إحنا خلاص، إحنا كلها فطرة وإحنا هنعاصر المجيء الثاني. طبعا زي ما قلنا هو ده كان إحساس قوي في الكنيسة الأولى، فكلام معلمنا بولس الرسول زود هذا اليقين. طب إحنا لو حبينا ننظر لها إحنا اللي انتهت لنا أو آخر الدور، إزاي نرى هذه الآية نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب؟ حتى لو إحنا انتقلنا، هو إله أحياء وليس إله أموات، وحنبقوا موجودين لمجيء الرب حتى لو ما كناش على الأرض زي ما فينا بقى المرة فاتت، إحنا اللي هنيجي معه على الصحب. يعني حتى الآيات دي بالنسبة لنا إحنا كمؤمنين في القرن 21 هي لينا برضو، بس يعني بالنسبة للمؤمنين تسالونيكي قالوا خلاص إحنا في الأيام اللي إحنا فيها دي هيجي المسيح. ده السبب الأول اللي زود اشتياقتهم للحظة المجيء. السبب الثاني إنه وصلت رسالة مدورة لسادة أبو كريف مخفية غير معترف بيها غير قانونية باسم بولس الرسول لكنيسة تسالونيكي. الرسالة دي حاولت إيه؟ حاولت تأكيد أنه مجيء الرب على الأبواب. عشان كده يقول لهم في الرسالة الثانية الإصحاح الثاني الآية 2، لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أن يوم المسيح قد حضر. يبقى جت لهم رسالة منسوبة لبولس خطأ، بتقول إن يوم المسيح خلاص، إحنا في يوم المسيح. فتزود اشتياقهم إنه إحنا هنعاصر المجيء التاني. أيضا زود اشتياقهم إن هم سيكونوا معاصرين للمجيء التاني هو تفسير خاطئ منهم للأحداث. هم عشان بيمروا بألام ففكروا في نفسهم قالوا يبقى الألام دي هي ألام المخاط. جبتوا الفكرة دي منين؟ أولا جبناها من كلام بولس الرسول برضو في الرسالة الأولى، بيقول لهم إيه؟ الإصحاح الخامس الآية 3 عن الأشرار، يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاط للحبلة فلا ينجون. فبيصور الألام بتاعت قبل مجيء المسيح التاني مشبهة بألام مخاط، لأن المرأة عند ميلادها بتتألم، فالخليقة بتتألم ألام مخاض علشان تتولد الحياة الجديدة. ده ترجمتهم للألام بتاعت الأيام الأخيرة. ويمكن برضو يعني كتشبيه أو كفكر روحي أنه فعلا ربنا يسوع لما كان بيكلم على الادعاءات فبيقول للتلامذة المرأة وهي تتألم وهي تلد تتألم. ليه؟ لأنها هتولد إنسان في العالم، دي صورة فعلا من الحياة. فعايز يقول لهم تملي ان ميلاد حياة جديدة لازم يسبقها ألام مخاط. الكلام ده صح، انه فعلا الديئات في اخر الايام دي ألام مخاط هينتج عنها ميلاد جديد للبشرية، حياة جديدة، حياة الظهر الآتي، وعلى المستوى الروحي لكل فرد فينا. لما بنجتاز ألام يبقى معناها ان ده إذانا بأنه في فضيلة جديدة، بأن في نعمة جديدة، بأن في تشكيل جديد هيحصل في كياننا الداخلي. لكن هم بقى ترجموا قالوا يبقى الديئات اللي احنا بنمر بيها ديت خلاص، يبقى ده معناها انه يؤكد ان هي دي ألام المخاض للبشرية. كل الخليقة تئن وتتمخض ليه؟ عشان تتولد الحياة الجديدة. فيبقى كلام بولس الرسول انه احنا الاحياء الباقين، انه رسالة مزورة منسوبة لبولس وصلتهم ان يوم المسيح قد حضر، ان هما ترجمتهم للاحداث لما احنا بنتألم بهذه الالام بتاعة الايام الاخيرة. كل دوت ولد عندهم إحساس وإيمان ويقين إن يوم المسيح قد حضر. تسالونيك 2:2-2. طب النتيجة بقى، النتيجة وده بقى الجانب السلبي. الإيجابي إن إحنا فعلا كمؤمنين بنتوقع في أي لحظة مجيء المسيح التاني، إن مجيء المسيح باستمرار في فكرنا، بس ليست معنى هذا إن إحنا خلاص هنقف مكتوفي الأيدي منتظرين لحظة مجيئه. لا، احنا نمارس امورنا في هدوء، ده التصرف الروحاني الصح يعني، بس الفكر منشغل بكل لحظة بمجيء المسيح. كل ألام اجتازها اللي بيعزيني فيها انه هو مش معنى الألام دي ان معناها ان نهاية العالم، لا، بس دي ألام مخاض لي انا بقولها لحياة جديدة، ده الفكر الروحي. لكن بالنسبة لتسالونيكي بقى عملوا ايه؟ ناس باعت املاكها، ناس رفضت انها تشتغل، ناس وقفت مكتوفة الايدي، احنا خلاص احنا عاديين مستنين المسيح. طب عايزين ناكل؟ انت يا كنيسة اكيد احنا ناس روحيين ومش مجرورين غير بمجيء الرب. ممكن يكون فعلا طلبوا انه الكنيسة تتولى امرهم، ممكن يكون اعتمدوا يعني رؤية أخرى إنه اعتمدوا على مائدة الأغابي، خلاص إحنا نروح الكنيسة كل يوم في القداس وناكل في مائدة الأغابي. المفهوم مائدة الأغابي دي كل واحد بيجيب الجزء من الأكل وبنأكل مع بعضينا كحياة شركة. لا لا لا، إحنا مش بنشتغل وما عندناش حاجة، إحنا بس هنيجي نقعد في مائدة الأغابي ناكل، وإحنا مش عايزين حاجة من الدنيا، إحنا عايزين منتظرين مجيء المسيح. فبالتالي توقفوا عن العمل، عاشوا بطالين ما بيشتغلوش. طيب دي الأخبار اللي وصلت لبولس، كلامك عن المجيء الثاني وقرب مجيئه والرسالة اللي وصلت غلط وفكرهم هم للديئات اللي بيكتزوها ان دي علامة نهاية الأيام، فخلاص هم قاعدين مكتفين ايديهم قاعدين منتظرين مجيء الرب. لما وصل الأخبار دي لبولس رد فعله إذا رح كتب الرسالة لإيه؟ الرسالة التانية، محورها الأساسي الجزء اللي أنا قريته دوت اللي صاح التاني من الآية 1-12 اللي هو إيه؟ إيه الأحداث اللي حتسبق مجيء المسيح التاني؟ في علامات لسه ما حصلتش. يبقى من هنا نقدر نحدد مكان وزمان كتابة الرسالة. قلت لك ما بينها وما بين الرسالة الأولى شهور قليلة، فبنتكلم في نفس المدة ما بين سنة 51 و52، ومن ذات المدينة بتاعت الرسالة الأولى مدينة كورنثوس. يبقى تسالونيك الثانية من مدينة كورنثوس ما بين سنة 51 وما بين سنة 52، فرق شهور قليلة بينها وبين الرسالة الأولى. لذلك بقى لما نحط الرسالتين جنب بعض نجد فيهم تشابه كثير وتكامل. اللي مننا ياخد باله نفس الأمر اللي احنا قلناه على رسالتين برضو كان ما بينهم زمن متقارب. رسالة أفسس ورسالة كولوسي، في تشابه وفي تكامل في الرسالتين. نفس الأمر هنا، تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية بسبب الفترة الزمنية القليلة اللي ما بينه. نقدر نقول إن تقريبا في ثلاث نقاط مشتركة ناقشها بولس في الرسالة الأولى هي ذاتها بيتكلم عنها في الرسالة الثانية. أول أمر هو دينونة غير المؤمنين، وده شيء طبيعي بيتكلم فيه لأنه ناس مضطهدين من غير المؤمنين، فبولس بيشجعهم بإيه؟ إنه في مجيء المسيح الثاني في دينونة للأشرار دول، ما تنتقموش، سيبوا ربنا هو اللي يتصرف، وإنتوا ليكوا مجد. ده سبب إنه المتألمين كلمهم عن مجيء الثاني والدينونة، فتكلم في الموضوع ده في الرسالة الأولى. يقول في تسالونيك الأولى لو تفتكروا الإصحاح الخامس الآية 3، لأنه حينما يقولون سلام وأمان، وهم قاعدين بيظنوا أن هم في سلام، أن في طمأنينة، حينئذ فجأة يفاجئهم هلاك بغتة، تكلم على مجيء المسيح الثاني أو موت الشرير ذات الأمر، يعني كالمخاط للحبلة فلا ينجون. نفس الأمر تذكروا وهي دينونة الأشرار في المجيء الثاني، ذكروا مرتين في الرسالة الثانية، هو نفس الموضوع. في تسالونيك الثانية الإصحاح الأول الآية 6 لغاية 9 يقول له إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، في ناس بتضايقكم ربنا هيقتص. إمتى؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتي. هو هنا بولس يعني مش لهم صبروا نفسكم ان اللي بدايقوا دول هيتضايقوا، لا دي مش ده تعزية، ومش ده يعني ايماننا كمؤمنين او نظرتنا للدينونة. لكن احنا لما بنشوف ضيقات الاشرار فالشيطان بيحاربنا فين؟ عدل ربنا، ودي القضية الاساسية عند الملحدين يعني بوجه عام. يقول لك بص الالام، بص اللي بيحصل. مثلا يعني كانت ايام الحرب بتاعت سوريا، احدهم طلع يقول لك فين ربنا؟ الناس اللي بتموت في سوريا دي والاطفال، وفين رمال وفي ربنا كان ضبط الدنيا. فلأن المؤمنون يحاربوا هذه الحروب، فبولس بيقول لهم ايه؟ لا، هو رسم يوم للمجازاة، هو مش ان ما فيش اله عشان كده في مظالم في الارض او ضيقات عليكم كمؤمنين، لا، في يوم للمجازاة. إن الذين يضايقونكم، مش ما فيش إله، مش ربنا غافل، لا، يجازيهم ضيق. مش بقول لكم كده عشان يعني أصبركم، بقول لكم كده عشان ما تتشككوش في عدل الله وفي وجوده. طب هيجازيهم ضيقا إمتى؟ ما احنا شايفين الأشرار ناجحين. لا، عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتي. ايضا في نفس الجزء دوت، يعني ده لسه الشاهد الاولاني، قلت لك تسالونيك الثانيه 1:6-9 معطيا نقمه دينون عقاب للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح. اللي بينكر وجود ربنا واللي وصل لهم الانجيل ورفضوه ليهم نقمه، ليهم دينون. يكمل في نفس السياق الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوتي. هيعاقبوا، ليهم عقاب، والعقاب ده هلاك أبدي، مش فناء زي ما بيقولوا الأشرار. شو دي؟ هلاك لإيه؟ للأبد، من وجه الرب ومن وجه قوتي. فدي أول مرة بيتناول فيها دينونة الأشرار. تناول أيضا دينونة الأشرار في الرسالة الثانية في موضع آخر، تسالونيك الثانية 2:12 يقول لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يبقى هنا بيتكلم على دينونة الأشرار، بس بص هنا في إعلان رائع في كلمة الله، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق. ليه الإنسان اللي بيوصل له الحق مش راضي يصدقه؟ لأنه مسرور بالإثم. يبقى القضية مش قضية إن هو يعني زي ما بيقولوا حتى مش مقتنعة، أو يعني عنده تساؤلات أو عنده اعتراضات أو عنده تناقضات أو 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 اللي بيشاع في الموضوع، ما يمسش العقل خالص، ما يمس القلب. لذلك يقول الكتاب قال الجاهل في قلبه، مش فعاله، هو مقتنع بس هو عشان يبرر ضميره. طب عايز يبرر ليه؟ أصوف الحمد بالإسم، أصوف مصوب بالخطية، فيحاول يدور على حاجة جواهية، فين ربنا، ولو في ربنا ازاي بيحصل، وكل ده كلام قشرة خارجية. هو الأصل المرض ايه؟ انه يصر بالإثم. فلما هو يبقى مبسوط بالإثم وتقول له انه في دينونة فدي بتتعب، ولا يبقى ما فيش دينونة. طب فيش دينونة ازاي؟ طب ما فيش إله، اخد بالك بقى الحكاية جات ازاي. يبقى ده أول موضوع مشترك ما بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية، هو دينونة الأشرار. في موضوع تاني برضو تناوله بولس في الرسالة الأولى وتناوله مرة أخرى في الرسالة الثانية، وهو أهمية العمل وخطورة البطالة. ومقصودش هنا بالبطالة أنه طبعا في العموم البطالة فيها تبعيات سلبية كثيرة، لكن دلوقتي احنا هنا اللي بيعتبر خطية ايه؟ ناس بطلون، يعني هو مش عايز، في واحد بيدور مش لاقي مش عارفيه، او عنده عجز او دي ظروف تانية. هنتكلم على واحد عنده مقومات وامكانيات انه يعمل، لكنه يؤثر البطالة، الكسل، النوم، وعشان يريح ضميره يديها برضو الايه الوجه الديني. لا انا قاعد بصلي، انا مستني ربنا. هو مين قال اللي قاعد يصلي ويستني ربنا لا يعمل؟ فقال لهم بولس في الرسالة الأولى بخصوص الأمر دوت، الإصحاح الخامس الآية 14، ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب. شفنا المرة اللي فاتت بلا ترتيب اللي مش بيشتغل انذروه، كده غلط، غلط عليك روحيا، لأن في كل تعب منفعة. غلط عليك روحيا، لأنه لما المسيح بيدين العبد قال له نمرة واحد أيها العبد الكسلان والشرير، فالكسل هو اللي قاده للشر، انذروهم كده خطر. وأشار برضو إشارة ضمنية في الرسالة الأولى لأهمية العمل، قال لهم في تسالونيك الأولى 4 الآية 11، تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. أنتم فاكرين لما أنا كنت عندكم وصيتكم بالموضوع دوت، الروحية مش معناها الحياة، الروحية مش معناها التنبلة، النوم، الكسل، التراخي باسم أن أنا إنسان روحاني، لا، تشتغلوا بأيديكم، الله يعمل، أبي يعمل، إنجيل النهاردة في القداس، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. هو كانش إنجيل القداس في الحياة، وكان عشان كنا بنصلي الأنديل، بس يعني يبقى كلام دقيق، إنما يعني دي الوصية، أبي يعمل حتى الآن، أليس الساعات النهار 12، ينبغي أن أعمل مدام نهارا. مش أتكلم روحيا بس، لازم نشتغل. فبولس في الرسالة الأولى أكد، أعاد نفس الأمر في الرسالة الثانية بشكل بقى إيه، يعني انذروا اللي مش بيشتغل، دي في الرسالة الأولى، إيه تشتغلوا بإيديكم زي ما احنا بنوصيكم، تشعر يعني فيها شيء من الإيه التودد، نوع من الملاطفة. لا لا، جي بقى في الرسالة الثانية، لا، تسألونيك الثانية 13، إن كان أحد لا يريد، خد بالك بقى من لا يريد، قلت لك في واحد يمكن ظروف بطالة مش لاقي شغل مثلا، بس مش لاقي شغل، يعني ان انا ايه بشترط بقى اشترط، بص انا عايز وعايز وعايز الحاجات دي، طب يعني ما الواحد يتدرج السلم او يعني، لكن يعني طبعا يعني تتشرح في ضوء مجتمعي يختلف من مكان لاخر يعني، وهنا اهميه التدبير. بس في العموم ان كان احد لا يريد، مش نتيجه عجز او مش نتيجه حاجه فعلا قاهريه منع عن الشغل، لا يريد ان يشتغل فلا يأكل أيضا. خلاص بقى ما فيش بقى انذره وما فيش بنوصيكو، مش عايز الشغل ما تقولش. لذلك يا أحب حتى منهج الرهبنة، ما فيش واحد أول ما يروح الدار يقول له أنا عايز أتوحد مثلا، يعني أو بصوا يقفلوا عليا الأهل أنا زي قصة لطيفة كده تحكي في البستان. يعني واحد رهب كده داخل الدير وبيشتغل، ايه ده انتوا جايين تشتغلوا هنا، احنا جايين نتعبد، ما لو مش ما كنا عدنا في العالم. وراح رئيس الدير قال بص انا راجل بتاع عباده وبتاع صلاه، انا مش جاي عشان اضيع وقت في العمل. بيقول يعني قال لاخ كده يجهز له ولايه ودخله سيبه ده بتاع ربنا. فدخل فجاء وقت الاكل، سمعهم بياكلوا بره. وبعد كده ما حدش قال له تعالى كل، فراح فتح يا اخوه مش تدعوني. بص التدبير، بص الاباء الحكم، قال له اخ انت راجل بتاع ربنا وروحاني، احنا ناس ماديين. يعني ما حدش قال حبايبي انه العمل ضد الروحانيه وبص انا سيبوني من الشغل. بالعكس، احتكاكات العمل حبايبي هي اللي بتخلينا نقتني الفضيله. وزي ما بقول لك اول ما يدخل الدير ما فيش حاجه اسمها واحد يدخل الدير يقول له اقعد ما تشتغلش، لا لا لا، يقعد يطحنوه في الشغل لما يتقدم في قامات روحيه عاليه. يعني ممكن يسمع الواحد بتوحد او ببتاع، ممكن البعض يتولوا اعمال خفيفه خالص في الوحده ممكن، لكن ما جيش انا من البدايه عشان بس ما حدش يقول لك طب ما هو في، لا ما احنا ما نرتديش فوق كمان بقى احب. فالعمل ضروري للإنسان، ربنا جبل آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، ما يقعد كده ما بيشتغلش. وفي الأبدية، وفي الأبدية حبيبي اللي خد خمس وجاب عشر قال له مناك ربح عشر أمناء، قال له كن أنت على عشر مدن. التاني قال له مناك ربح خمس أمناء، قال له كن أنت على خمس. في عمل ما معرفش إيه، بس مش هنقعد قاعدين كده مكتفين إيدينا. طبعا العمل إن الله بواسطتنا، يمكن كنت أشرت بيها يمكن في رسالة من رسالة مش متذكر، إنه لأنه للعالم العتيد لم يخضعه الملائكة، العالم الحالي بيخضعه الملائكة، الملائكة هم الله يدير العالم بواسطة الملائكة. طب في الظهر اللي آتي الله سيدير العالم بواسطة الكنيسة المؤمنين، فلينا عمل. فهنا بقى الكلام إيه، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. يبقى أول موضوع مشترك دينونة الأشرار، تاني موضوع مشترك بين الرسالتين خطورة البطالة وأهمية العمل، تالت موضوع مشترك ما بين الرسالتين إن بولس وصى من جهة أهمية سماع كلام الرسالة. يقول لهم في الرسالة الأولى تسالونيكي الأولى 5-27 أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين، كل المؤمنين اللي تسالونيكي لما تجتمعوا كلكم تسمعوا الرسالة ديت. بيكررها بشكل يعني غير مباشر في الرسالة الثانية لما بيقول في تسالونيكي الثانية 3-14 إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة. طب يطيع كلامنا بالرسالة يعني بالدرجة الأولى يكون سمعها الأول. إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوا لكي يخجل. يبقى فهمنا بقى لما بيقول إن تقرأ هذه الرسالة مش مجرد أن قاعدين نسمع، مع أهمية السمع لأن الإيمان بالخبر والخبر كانت الحياة، بس هو شرح يعني تتسمع، تتسمع يعني يطيع كلامنا، مش مجرد يعني سماع الكلام هو اللي هيخلص النفس، مع أهمية السمع طبعا زي ما بقول. يبقى دول الثلاث نقاط المشتركة ما بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية، وقلنا في تشابه لأنه فترة زمنية قليلة ما بين الرسالتين لا تتعدى الشهور القليلة. دينونة الأشرار، أهمية العمل، أهمية وضرورة سماع الرسالة وطاعة الوصية اللي فيها. مش بس في تشابه لكن في تكامل، حاجة هنا بتكملها حاجة في الرسالة الثانية. أبسط حاجة دلوقتي كرؤية عامة، إن الرسالة الأولى كانت بتعالج مشكلة اللي رقضوا من جهة مجيء المسيح الثاني، إن هم ظنوا إن الناس اللي رقضوا حرموا من رؤية المسيح في المجد، لأنهم لا، اللي رقضوا دول حيجوا مع المسيح. الرسالة الثانية معنية بالأحياء اللي حيبوا موجودين لحظة مجيء ربنا، إيه العلامات. فده أول تقابل، دي انشغلت بالذين رقدوا، دي انشغلت بالأحياء. التقابل الثاني اللي لطيف أو بقى تكامل بقى الثاني من جهة الألم، في تسالونيك الأولى قال لهم لازم نتأمل. بصوا موضوعين في تسالونيك الأولى، تسالونيك الأولى 3 الإصحاح الثالث الآية 4، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتدونا أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. أنا لما كنت في وسطيكم قلت لكم جماعة، الإنسان المؤمن يتوقع دائما أن في ألام. طبعا ما استفادش يعني، لكن لو احنا دلوقتي كمؤمنين بنتأمل في ضوء كلمة الله، ألام من جهة حروب الجسد، ألام من جهة حروب الشيطان، ألام من جهة حروب الشيطان للنفس، ألام من جهة الغير المؤمنين في مضايقتهم للمؤمنين، ألام التغرب عن الله. يا أحبة يعني حبيبي، احنا مخلوقين علشان نحيا في محضر الله. إيه يعني احنا اتصممنا كده؟ كوني ان انا مخلوق على صورة الله يعني انا احيا في حضوره، احيا في الالتصاق به، احيا في الشركة. انا ده الديزاين بتاعي، انا مخلوق كده. فلما انا بالخطية خرجت خارج الاطار دوت، دي اكبر معاناة احنا بنعانيها يا احب، ان احنا عايشين في جو مش بتاعنا، وخصوصا بقى الخليقة الجديدة اللي احنا خدناها في المسيح يسوع. الشر بيتعبنا، التغرب عن الله بيتعبنا، الوجود يعني في بعيد عن الحضرة الإلهية بيتعبنا. فإحنا عايشين في جو، عارف لما تجيب سمكة وطلعها بره المية ما تعرفش عيش. احنا كده، احنا المية اللي بنتنفسها اللي بنعيش فيها، اعرف انسان في المسيح، لذلك ركز عليها بولس قوي. فدي أكبر ضيقة بيكتزوها أولاد ربنا. بولس طبعا زي ما قلنا في الرسالة روحوا بس بيقولوا ما نحن هنتضايقوا بس، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فكنا لكم إننا عتدون أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. المسيح قال عايز يمشي ورايا لازم يشيل الصليب. برضو قرر في الرسالة الأولى إنه لازم موضوع على المؤمن ديئات، قال في الإصحاح الثالث الآية 3، فإنكم تعلمون أننا موضوعون لهذا. يعني إحنا موجودين في العالم عشان نتألم. طيب دي كانت الرسالة الأولى، حتمية الألم. طب الرسالة الثانية ثمار بركات الألم. بص التكامل بقى، بص هيقول بركتين للألم في الرسالة الثانية. تسالونيك الثانية الإصحاح الأول الآية 5، إنكم تؤهلون لملكوت الله. ليه لازم المؤمن يتألم؟ ليه المسيح علينا في العالم سيكون؟ ليه ما كان ماشي هو بيقول لنا اللي هيحصل؟ طب انت ما كنتش يعني خليت الدنيا تمشي كده يعني ليه؟ إنكم تؤهلون لملكوت الله. يعني لو حبيت بس أفتح فيها بس لأجل شبع نفوسنا، ما معنى نؤهل لملكوت الله بالألم؟ الألم بيصنفرنا أحب، الألم بينقينا، الألم بيعيد تشكيلنا، الألم بيشعرنا بضعفنا ومدى احتياجنا لله، كل ده بيؤهلنا للملكوت. نمرة اثنين برضو مستشفى من كلام بقى بولس تحديدا في تسالونيك، إنه الألام اللي احنا بنتألمها هي بينة على قضاء الله العادل إنكم تأهلون لملكوت الله. لما الإنسان اللي تألم دوت على الأرض ويجي يكافئ، كلمة أبونا إبراهيم للغني، يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك على الأرض ولعاذر البلايا. طب العدل بقى إيه؟ الآن هو يتعزى وأنت تتعزى، بينا على قضاء الله العادل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بركات الألم. تسالونيك الثانية الإصحاح الأول الآية 3 لغاية 4، إن إيمانكم ينمو كثيرا، بركة للألم، الإيمان يزيد، لأن الألام هي امتحانات للإيمان. حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يمتحن إبراهيم. الامتحان بيعملوا امتحان للأولاد ليه في المدارس؟ عشان يترقوا. فالتقاد دي امتحانات تنجح فيها تطلع لدرجة إيمان أعلى، كل ضيقة تكتزها بتطلع بخبرة روحية فطلعت المستوى أعلى. احسبوه كله فرح يا إخوتي حينما تقعون. حد يفرح لما يعرف تجاربك دي صعوبة؟ لك يا ابن انت بتنمو في الإيمان، تبقى عندك خبرة في الروحيات، ولما تجتاز ديئات مستويات عالية، لما تيجي بقى ديئات بتاعت الامتحانات بتاعت حضانة وأولى، الامتحانات دي بسيطة، ايه واحد في واحد بكام؟ دي بالنسبة لها بتاعت حضانة معضلة، بالنسبة اللي اجتاز بقى بيمتحن النهاردة في الماجستير امتحانات بسيطة. ليه؟ عنده خبرة، اجتاز امتحانات قبل كده. إيمانكم ينمو، محبتكم كل واحدا منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. في الحقيقة أحب كده، لما بنجتاز ديئات ايه اللي بيدفيني؟ بما أنا يعني ما كفاية التعب اللي في العالم فأجي في وسط إخواتي، يعني دول الدفء، طول المحبة، طول الموضع الراحة بالنسبة لي، هو ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. ما بجدش الراحة دي في العالم، بجدها وسط إخواتي، فبتزداد محبتنا لبعضينا. الديئات بتعمل إيه تاني؟ نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم، أنتوا صرتوا مثل وقدوة للآخرين. بص كنيسة تسالونيكي متألمة مسكين في المسيح، لما بنروح نكرز نقول لهم بص. فمن ضمن بركات الألم أنه تصير الإنسان اللي حامل الصليب ده سبب سند وتعزية للآخرين، نفتخر بيكم في كنائس الله من أجل صبركم. الديئات بتعمل إيه؟ بتعلم الصبر. تعلم الصبر حبيبي، يجي منين الصبر؟ الفرق بين الصبر وطول الأناء إيه؟ طول الأناء احتمال البشر، الصبر احتمال الظروف. تيجي ظروف ضغط إيه؟ أصبر. لذلك بقول لكم تملي يا أحب، ساعات ربنا بيسمح إن أولاده يبقوا تحت ضغط، دي هو ربنا سايبها كده عشان افضل تحت الضغط دوت. ليه؟ عشان اتعلم الصبر. صبر صبر، وبصبركم تقتنون انفسكم. كل ده ايه؟ في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. يبقى إيمانكم زاد، محبتكم لبعضكم زادت، صرتوا موضع افتخارنا يعني مثل وقدوة غير المؤمنين، اتعلمتوا الصبر. كل ده ثمرة ايه؟ ثمرة الديئات. يبقى التسالونيك الأولى قال لابد أن نتضايق، في تسالونيك الثانية قال ثمرة وبركة الضيقات. تكامل بين الرسالتين. تكامل آخر بين الرسالتين، وده بقى أنا هختم بيه، هو بخصوص المجيء الثاني. في تسالونيك الأولى زي ما قلنا كنيسة متألمة فرفع نظرها المجيء الثاني، ألامكم ديت هتنتهي في مجيء ربنا، اللي بيضايقوك دول هيتجازوا في مجيء ربنا. اللي يساعدكم على احتمال الألام أنه ليها آخر، هو مجيء المسيح الثاني ورحيل للراحة وللمجد الأبدي. ده كان في تسالونيك الأولى. في تسالونيك الثانية كمل الموضوع بقى إيه؟ طب إيه هي العلامات بتاعة المجيء الثاني؟ وزي ما قلت لكم ده المحور الأساسي اللي بتدور حواليه رسالة تسالونيك الثانية، علامات المجيء الثاني. بس قبل ما أدخل في العلامات بتاعة المجيء الثاني زي ما عرضها بولس في تسالونيك الثانية، عايز أقول لكم موضوع المجيء الثاني وما يسبق من أحداث سمعنا عنه في الأناجيل الإيزائية، إنجيل متى 24 وإنجيل لوقا 21. طب متى ولوقا دول اتكتبوا بين سنة 61 و64 ميلادية، مين تاني تناولها معلمنا ماري مرقس قبل متى ولوقا؟ لأن زي ما احنا يعني عارفين أول إنجيلي كتب هو معلمنا قديس ماري مرقس، فماري مرقس ما بين 61 و63، بس الأساس أنه هو قبل متى ولوقا. طب ماري مرقس 13 اتكلم عن المجيء الثاني. طب بولس بقى في تسالونيك الثانية ما بين 51 و52، يبقى أول ما خط الوحي عن أحداث تخص المجيء الثاني كانت على لسان بولس الرسول، كتب قبل ماري مرقس، وماري مرقس كتب قبل متى ولوقا. يبقى اللي اتكلموا عن المجيء الثاني زمنيا بقى الأول معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الثانية، بعديه بعشر سنين تقريبا ماري مرقس 61 62 63 في الوقت دوت، بعديهم متى ثم لوقا، يعني بنوصل لسنة 64. بص بولس يسمي المجيء الثاني ايه؟ يديله اسم لطيف خالص في تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني الآية الأولى، ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع، مجيء ربنا واجتماعنا إليه. حلو قوي. إيه المجيء الثاني ده؟ هنجتمع اجتماع دائم، اجتماع بلا افتراق. لإيه؟ للمسيح. لذلك يا أحبة فضيلة الرجاء إيه هي؟ هي انتظار مخلصنا من السماء. احنا بنقول انه انسان بيبقى في ضيقة في تجربة في ألم، عنده رجاء في ربنا او مرض عنده رجاء ربنا يخففه، حلو طبعا طبعا، بس يعني اساسا فضيلة الرجاء ايه؟ ايه الرجاء الكبير بتاعنا؟ هو مجيء المسيح. لذلك الفرق بين الايمان والرجاء، دي مصدقين كلام ربنا ودي مصدقين كلام ربنا، لكن الإيمان صدقنا كلام حصل، أنا مصدق أن المسيح اتولد، أنا مصدق أن المسيح قام، أنا مصدق أن المسيح قال، أنا مصدق أن المسيح عمل، ده إيمان. طب الرجاء إيمان برضو، بس إيمان بحاجات لسه إيه هتحصل، إيه هي؟ المجيء الثاني وحياة الظهر الآتي. فسماه اجتماعنا إليه، سماه أيضا في تسالونيك الثانية 2:2 يوم المسيح. بص علامات اليوم دوت له علامتين أساسيتين في تسالونيك الثانية 2:3-5. تسالونيك الثانية 2 الآية 3 يقول لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، دي أول علامة الارتداد. طيب إيه العلامة الثانية؟ بقية الآية 3 ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك، هذه ثاني علامة للمجيء الثاني. هنتكلم عنه مش بالتفصيل، بس يعني بص بقى ختم الكلام ده بقى بولس في الآية 5 يقول إيه؟ أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. يعني معنى هذا يا أحب معلمنا بولس الرسول لما راح كنيسة تسالونيك زي ما قلنا قعد 3 سبوت وبعد كده طلع ببعيد عن المجمع وبدأ بشر الأمم زي ما قلنا يعني 3 أشهر 4 أشهر بالكثير هي إقامة معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي. تخيل في الفترة الصغيرة دي وهو بيسلمهم الإيمان أساس يتكلم عن التجسد بالتأكيد أساس يتكلم عن الصليب عن الموت القيامة الأسرار الإفخارستيا المعمودية أكيد 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 وأكيد أيضا إيه المكيد الثاني عنصر أساسي في الإيمان المسيحي أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا أنا بكلمكم بس على المجيء الثاني ده أنا كلمتكم كمان عن علامات المجيء الثاني كعنصر أساسي في الإيمان لذلك قانون الإيمان اللي أساسه يحكم على الإنسان أنه مسيحي وغير مسيحي ده الإطار إله واحد آب وابن وروح قدس ابن الآب خالق السماء والأرض الابن اللي تجسد وتأنس الروح القدس الناطق في الأنبياء كنيسة ومجيء تاني هم دول العناصر بتوع الإيمان أي واحد يخالف أي عنصر من دول ما بقاش مسيحي إيمان بالله الواحد الثالوث الكنيسة المجيء الثاني دول ما فيش فيه انفصال قانون الإيمان المسيحي ركيزة أساسية في الإيمان مجيء المسيح الثاني أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا طب تعالى ناخد كلمتين كده على الأمرين دول ونختم حديثنا أولا من جهة الارتداد علامة أساسية قبل مجيء المسيح الثاني تسالونيك الثانية 2-3 لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا عن هذا الارتداد علم ربنا يسوع ودي حاجات من الحاجات اللطيفة يعني فاكر مرة عملت عظة طبعا هي يعني ممكن تستكمل بسلسلة عظات إنه هل الإيمان المسيحي من صنع بولس زي ما البعض بيدعي كذبا مفيش حاجة في تعليم بولس الرسول يا أحبة المسيح متعرضش ليها في تعليمه خالص وكنت خدت يعني في العظة دي طبعا مش كله ما ده انت كله عايز تكلم على الإيمان المسيح كله فمن هذه الأمور الارتداد هل علم المسيح عن الارتداد علم عن الارتداد بص ربنا يسوع في لوقا 18:8 متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض بص من نظرة الإيمان يبقى ده لينا هيحصل إيه يحصل ارتداد متى 24:22 لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام بص ركز في كلام لو لم تقصر تلك الأيام يبقى الأيام دي بدت وفي ناس سقطت بدت وفي ناس بتسقط لو لم تقصر ما كانش ولا واحد هيخلص يبقى ده دليل ان في سقط بس ربنا قصر المدة في ارتداد متى 24:12 لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين طبعا أنا ما بجيبش كل حاجة أنا بس بدي أمثلة واللي عايز بقى يقعد يدرس في الموضوع يدرس الكتاب كله يبقى لا يأتي إن لم يأتي الارتداد يروح بقى سفر الرؤية وشوف النجم اللي بيسقط يعني 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 أنا ما باخدش موضوع الارتداد في الكتاب كله لكن أنا بس بقى أشير لبعض النقاط طيب الارتداد ارتداد كامل عن الإيمان ارتداد كامل عن الإيمان وارتداد عن المبادئ الإنجيلية وعن المبادئ السماوية، ارتداد إقرار الشذوذ والإجهاض ما كل ده نوع من الإيه؟ نوع من الارتداد، ارتداد أخلاقي، سلوكيات، ارتداد، وارتداد أيضا عن الإيمان. فدي العلامة الأولى، لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، وارتداد عام مش مجرد أفراد. حاجة صعبة حبيبي، حاجة صعبة. طب العلامة الثانية، ظهور إنسان الخطية، يستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. تعال نشوف بولس سماه إيه الإنسان اللي هيظهر دوت في موضوعين، بس اداله في الموضوعين دول أكتر من اسم. الموضع الأولاني في تسالونيك الثانية 2-3، يستعلن إنسان الخطية. إنسان الخطية يعني لو عايز تشوف الخطية مجسمة في إنسان هتشوفها في الشخص دوت، لذلك دعية إنسان الخطية. زي ما في المقابل بولس يقول إنسان الله، إنسان تشوف فيه صفات الله، إنسان صورة ربنا، طبعا مع الفارق يعني، لكن بيعكس صورة الله. طب هنا بقى في المقابل إنسان الخطية، تشوف الخطية متجسدة في شخص، تشوف في كل أنواع الشرور. إنسان الخطية هو أيضا اسم تاني ابن الهلاك، يعني مولود للهلاك. كان خير لذلك الرجل ده، ربنا يشغل عليه هوزة كده، ابن هلاك، لم يهلك أحد منهم إلا ابن الهلاك كما هو مكتوب على المثال دوت. سمى برضو بولس في موضع آخر الإصحاح الثاني الآية 4 المقاوم، شغلته يقاوم، يقاوم كل تعليم الله، يقاوم كل مبدأ روحي، يقاوم كل مبدأ سامي، يقاوم كل فضيلة، يقاوم كل بر، مقاوم، قوم الله. والمرتفع، يرتفع على مين؟ على كل ما يدعى إلها أو معبودا. كل ما يدعى، كل اللي بيدعوا عبادة الله، لا الإله بتاعك ده أنا أرفع نفسي فوقي، تطوعنا أنا وما تطوعهوش، أنت بتعبد الإله دوت تعبدنا أنا ما تعبدهوش. كل ما يدعى، يبقى دي الآلهة الكاذبة اللي موجودة في العالم هو هيرفع نفسه فيها، يعني لن يدع أي عبادة تكون في العالم إلا عبادة لشخصه هو. المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، ما حدش ينطق اسم إله في الأرض غيره هو، هو الإله الوحيد الأوحد. طب ده بالنسبة للآلهة الكاذبة، طب ماذا عن الله الحي الحقيقي؟ حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه إنه إله. ده كمان هيحاول يدعي إنه يرفع نفسه فوق الله الحي الحقيقي، يعني حتى اللي بيعبده الله الحي الحقيقي هو هيقومهم وعايز يعبد عوض عن الله. حتى إنه يجلس في هيكل الله، طبعا هيكل الله أثير حولها كلام كتير، يعني هل الهيكل هيكل أورشليم وإذا سيعاد بناؤه؟ احتمال كبير. هيكل الله هو مكان وجود الله، مكان اللي بيتمجد فيه ربنا، كنائس، يبقى ممكن في كنائس ترتد، مؤمنين، كورنثوس الأولى 3:16 أنتم هيكل الله. عوض عن يكون الإنسان ده خاضع للمسيح، يبتدي يسلم نفسه للشخص دوت، الإنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع. كورنثوس الأولى 6:19 يقول جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، يبقى الإنسان نفسه. اداله اسم تاني في الإصحاح الثاني الآية 8 حينئذ سيستعلن الأثيم. هشوف دلوقتي أعماله، لكن إيه نهايته بقى؟ نهايته في الإصحاح الثاني الآية 8 الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. الذي الرب يبيده بنفخة فم، نفخة الفم اللي هي الكلام يعني، بكلمة منه حينتهي يبطله في لحظة مجيئه التاني. مش هيدخل معه في حرب كده ونخبى، لا لا لا، بكلمة منه بنفخة فم. وكلمة نفخة فم يعني عايز يقولك انه يعني طبعا ما هو أصل لما هيظهر ضد المسيح يا أحبة، أو خلينا دلوقتي بالأسامي، إنسان الخطية، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع، الأثيم، قوة جبارة الأرض كلها خضع له، لا يمكن حد يتصور أن حد ممكن يقف قصاده. بقولك هيقاوم ويرتفع على كل ما يدعى معبود أو إله، مش بشر، مين اللي يقدر يقف قصاده؟ فعايز يقولك بقى سهولة انه المسيح يقتص منه بنفخة فمه. طب هيعمل ايه انسان الخطية ده، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع، الاثيم؟ بص يقول بولس في الاصحاح الثاني الاية 9 و11 الذي مجيئه بعمل الشيطان. يعني مين اللي جايبه؟ مين اللي حيسنده؟ مين اللي حيديله قوة؟ الشيطان. مين اللي بيأزره؟ مين اللي واقف في كتفه؟ الشيطان. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة، يعني كل قوة الشيطان هيعطيها لهذا الشخص. الشيطان قوي، الشيطان قروب، ولما سقط ربنا ما سحبش منه ما أعطي له من قدراته، من مواهبه، من معرفه، لأن هي بطلة ودعواته يا بلا ندامة. ربنا ما كانش يعني غفلان يوم خلقه أنه ده حيجدف على الله العلي، ومع هذا اداله القوة وسبها له. هيدي بقى كل القوة اللي عند الشيطان ديت، كل المعرفة اللي له هيديها للإنسان دوت. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كذب. القوة دي حتبان فين؟ يعمل آيات ويعمل عجائب. عجائب يعني ما افترض بقى زي ما تفترض أن معلمنا يوحنا أنه يجعل صورة الوحش تتكلم، يعني افترض بقى أي حاجة. في طاقة الشيطان، طبعا يقدر. رئيس الأرض، رئيس سلطان الهوى، لسلطان. بس آيات وعجائب كذب بالخديعة، يعني ممكن قوي روح يدخل في صورة ويخلي الصورة تتكلم. انت شايف صورة تتكلم وسمع صوتها بس بالكذب. ممكن واحد مات يقوم، دخل فيه روح شرير وأقام الجسد، لكن مش هو الشخص، مش قيامة حقيقية. آيات وعجائب بس كذب. العجائب حاجات تبهر، يعمل أعمال مبهرة، أعمال تفوق القدرة البشرية، تفوق العقل، عجايب، عجب. بس كله بالإيه؟ بالكذب. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كذبة وبكل خديعة الاسم. في خداع بقى، يخدع. عارف انت اللي بيقعد يعملوا بس يسموه سحر، بس هو مش سحر ولا حاجه، يخف ايده وحاجات كده بالخداع، مش عارف يطلع ويعمل ايه، وشتان الكشر البكش اللي بتشوفوه دوت خديعه. بس دي خديعه ايه؟ خديعه اسم، مش مجرد يعني حاجه بيعملها فور فن، لا، ده عايز الناس دي تأثم، تعمل خطيه، تشك في الله، تنكر الايمان. خداع، يخدع. لذلك أحب يعني نكف عن الشغف بالمعجزات وبالأعمال الخارقة، ونكف عن هذا، لأنه ده بيمهد للفترة المظلمة ديت. لما نبقى احنا بنجري وراء اي حاجة كده خارقة، اي حاجة مبهرة. طب ما هو يعني دي الفرشة اللي هو حيجي عليها. الذي مجيه بعمل الشيطان بكل قوة وبقيت عجائب كاذبة وبكل خداعة الإذ في الهلكين. طيب فين ربنا من الحدوتة دي؟ طب ليه ربنا سايب الناس تنخدع؟ لا مش ربنا سايب ولا حاجة، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. قال ليهم الحق ثم محبوش الحق، ولأجل هذا لأنه جالهم الحق ورفضوا وما بيحبوش الحق ومش عايزين يتمسكوا بالحق، سيرسل إليهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. ما أنا ما لم أصدق الحق هنخدع في الكذب. فربنا بيبعت لي الحق، امسك فيه، هذه الحق هو بيقول هيجي وهيعمل، امسك في الحق دوت لألا تنخدع في الكذب اللي هيحصل. لم يصدقوا الحق بل صروا بالإس. طب ليه ما جالوا الحق وما رفضوا؟ صوف فرحان بالخطيئة، أصوه مبسوط بالشر، فلذلك رفض الحق. طب إذا ما رفض الحق، الحق ده هو اللي بيحصنك، الحق هو اللي بينور عينك، الحق هو اللي يكشف لك الزيف. انت رفضت الحق خلاص هتصدق الكذب، رفضت النور بقيت في الظلمة، ما مش محتاجة فازلك. عن إنسان الخطية هذا الكتاب المقدس تكلم كتير، حد يشذرات مش حد كله، ده موضوع كبير. يعني نحن ناخد إنسان الخطية دوت، خلينا دلوقتي بالتعبيرات زي ما معلنة لينا حتى دلوقتي، إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع الأثيم، ذكر في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس. هجيب لك حاجة من العهد القديم وحاجة من العهد الجديد، وزي ما بقول لكم الموضوع يعني مش كل ما ذكر في الكتاب. أشعياء 11 الآية 4 كتب على مجيء ربنا يسوع في الدينونة. طبعا هو يعني بالمعنى القريب هو في العهد المسياني، يعني المسيح دلوقتي في وسط المؤمنين، لكن الصورة الأشمل في مجيئه الثاني، يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. امتى هيحصل الموضوع ده؟ ويضرب الأرض بقضيب فمه. لما هيجي كلمة يضرب الأرض ايه؟ مثل أنية الفخار تسحق، ده يوم الدينون. يضرب الأرض بقضيب فمه، ما مش هيمسك بقى عصاية يضرب بيها، لا، الدينونة الحكم اللي هيصدر من فمه. ويميت المنافق، بص الأشعية، المنافق بنفخة شفتيه. بص أشرنا احنا لنفخة الشفتين دي فين عشان بس نشوف الشيء البديع اللي في الكتاب. بولس في تسالونيك الثانية الآية 8، الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. يتكلم عنه أشعياء، بص الكتاب البديع. ثم بقى هنا أشعياء المنافق، يبقى حط جنبه اسم تاني، إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع الأثيم المنافق، هيبيده بإيه؟ بنفخة فمه. طبعا نتكلم عنه دانيال، سفر دانيال إصحاح 11، المعنى القريب اللي هو القرن الصغير اللي طلع، المعنى القريب هو أنتيوخوس أبيفانيوس اللي هو أنطونيوس الرابع في المملكة اليونانية، اللي هو رمز لضد المسيح. ولما درسنا سفر دانيال، يعني اللي قاله دانيال 11 ينطبق بشكل جزئي على أنتيوخوس أبيفانيوس اللي هو يسمى ضد المسيح في العهد القديم، طبعا إشارة لإيه؟ للمنافق، وزي ما بنقول ابن الإنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع الأثيم. طب ده في العهد القديم بعض مما أشير له. في العهد الجديد أولا في تعليم ربنا يسوع علم من جهة اسمه ومن جهة أعماله ومن جهة المكان اللي هيظهر فيه. من جهة اسمه ربنا يسوع قال إيه في يوحنا 5 الآية 43، أنا قد أتيت باسم أبي، اسم أبي ده اللي هو الكائن، أنا الكائن، أنا هو، أنا أتيت باسم أبي. كنا خدنا قبل كده يعني مقدمة في إنجيل يوحنا وتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم إيه؟ نفسه فذاك تقبلونه. مين الآخر اللي حيجي باسم نفسه؟ المقاوم. خليني دلوقتي ملتزم بالأسماء اللي أعلنت لينا، معلش، إنسان الخطية، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع، الأثيم اللي قال عنه أشعياء المنافق. ده من جهة اسمه. طيب من جهة المكان بتاعه، بص ربنا يسوع في مرقس، أنا بجيب مرقس الأول زمنيا يعني، مرقس 13 لـ 14، فمتى نظرتم رجسة، الرجس اللي هو الحاجة الوثنية، الخرابة التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي، رجسة خراب قائمة في مكان لا ينبغي أن تكون فيه، حينئذ ليفهم القارئ كانت ليها معنى قريب لما بدوا الرومان يحوطوا مدينة أورشليم ويرفعوا الشارات اللي عليها صورة القيصر والرموز الوثنية، ركسة حاجة وثنية، انذار بالخراب، موجودة فين؟ موجودة حيث لا ينبغي، ما ينفعش انه في الهيكل، لا تصنع لك صور ولا تمثال. طب كون اللي بيقول دي في المعنى القريب خراب أورشليم، طب في المعنى البعيد مجيء التاني ايه؟ انه نعرف من سفر الرؤيا بقى النبي الكذاب هيحط في الهيكل صورة الوحش ويطلب الناس انها تسجد له، ركسة خراب قال عنها دانيال النبي قائمة فيه حيث لا ينبغي أن يكون. متى يعني وضح كلمة حيث لا ينبغي أن تكون، متى 24:15، فمتى نظرتم ركسة الخرابة التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. إيه المكان المقدس؟ إيه المكان الذي ينبغي أن لا تكون فيه؟ إيه الهيكل؟ تلك ممكن يكون هيكل أورشليم سيبنى، وده يعني بشهادة كثير من الدارسين والمفسرين، والهيكل هو المؤمنين بالمسيح. طب من جهة أعماله، اسمع ربنا يسوع مرقس 13 لـ 22، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة. نبي يدعي أنه هو نبي بس نبي كاذب، مسحاء يدعوا ان هم المسيا، ان هم ممسوحين من الله، لانه هنعرف في اخر الايام في انسان الخطيه المقاوم المرتفع دوت، وفي نبي كذاب يسبقه. الشيطان بيقلد عمل الله زي ما المسيح في تجسده سبقه يوحنا يعد له الطريق، فهذا المقاوم المرتفع الأثيم المنافق هيسبقه نبي يهيئ له الطريق. فمسحاء كذبة وأنبياء كذبة كثيرين، بس بقى هتتجلى الحكاية فين؟ في مسيح كاذب، خد بالك بقول المسيح، وفي نبي كاذب، يعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. نفس المعنى في متى 24-24 أنه سيكون مسحى كذب وينباء كذب، يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. هذا المقاوم، هذا المرتفع، هذا المنافق، هذا الأثيم له اسم آخر في الكتاب المقدس واللي تفرد به يوحنا الحبيب هو ضد المسيح. يبقى مفيش حاجة اسمها المسيح الدجال يعني، هذه الأسامي الكتابية. أخذهم بالترتيب: إنسان الخطية، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع، الأثيم، المنافق، مسيح كاذب، نبي كاذب، هيسبقه هنا اسم جديد ضد المسيح. ثلاث مواضع يوحنا، يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية 18: وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية 22: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ يسوع اسم بشريته المولود من العذراء مريم، ينكر ان هو ده المسيح، ده المسيا المنتظر اللي موعود بيه، اللي تنبأت عنه الاسفار المقدسه. كنا اتكلمنا برضو في مقدمه انجيل يوحنا الامور دي بالتفصيل. من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن. يوحنا الاولى 4 الايه 3: كل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد، اللي ينكر حقيقة النسوت، فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. لأنه طبعا حينكر أنه اللي جه مخلصنا وفدينا وربنا وحبيب نفوسنا ربنا يسوع، لو حينكر أنه هو ده المسيح الحقيقي وحيدعي أنه هو الكاذب دوت. هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي. أشار له برضو في يوحنا الثانية الآية 7: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل. يبقى يوحنا سماه ضد المسيح، سماه المضل. لما نروح لسفر الرؤيا، طبعا أنا برضو باخد إشارات حبيبي، مش بنعمل بحث في إنسان الخطية، لكن مجرد إشارات، أن البحث هياخد أكثر من كده. راح حبينا نجيب كل ما ذكر عنه في كلمة الله، لكن دي النقطة الأساسية. سفر الرؤيا، لأنه سفر الرؤيا سفر رمزي، فلذلك اتكلم عن ضد المسيح، عن المنافق، عن المقاوم، عن المرتفع بصورة رمزية، فشبهه بحيوان. بص رؤيا 11 الآية 7: الوحش الصاعد من الهوية. الهوية ده المكان اللي محبوس فيه إبليس، فده وحش طالع من الهوية، لأن قلنا أن الشيطان هيديله كل قوته. في رؤية 13 من الآية 1 لغاية 18 حدد بقى أن هم شخصين: وحش طالع من البحر، ووحش آخر طالع من الأرض. الأرض في كتاب المقدس لليهود، يبقى في شخص هيجي من جنس اليهود، وفي شخص حيجي من البحر من العالم. الوحش اللي طالع من الأرض ده النبي الكذاب اللي حيتقدم ضد المسيح. الوحش اللي طالع من البحر ده الرجل الأممي اللي حيبقى هو الملك، اللي حتوضع صورته في الهيكل، واللي حيطلب أن يعبد، فبقى ضد المسيح. هنا في شخصيتين، نبي بيجهز الطريق ليه ضد المسيح اللي هو الوحش اللي طالع من البحر. يبقى يعني ملخص بقى الكلام عن هذا، انه نازل لما بولس بيشجعهم انه نصبر في مجيء تاني للمسيح لينا مجد ووافة، فهموا انه خلاص احنا في فترة يوم المسيح قد حضر. قال لهم لا، في علامات، علامة الارتداد وعلامة ظهور المنافق المقاوم المرتفع الأثيم اللي هو سمى يوحنا ضد المسيح اللي هو وحش طالع من البحر بتعبير سفر الرؤيا. لما يظهروا العلامتين دول تعرفوا انه يوم الرب قد حضر مجيء المسيح على الابواب. اكتفي بجزء دوت في رسالة تسالونيك الثانية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.